السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل درسنا في هذه الليلة المباركة في مفسدات الصوم من كتاب الصيام في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الجماع في رمضان. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه.
المصنف رحمه الله تعالى قلنا أنه ذكر أن هناك مفسدات للصوم، المفسدات للصوم توجب القضاء، هناك مفسدات للصوم توجب القضاء فقط، وهناك مفسدات للصوم توجب القضاء مع الكفارة، مع الكفارة، وليس هناك مفسد للصوم يوجب القضاء والكفارة إلا الجماع في نهار رمضان. وقلنا الجماع، ونريد بالجماع هو الإيلاج، إيلاج الرجل ذكره في فرج امرأة أصلي أو دبر كما قلنا في الليلة السابقة. أما ما عدا الإيلاج فإنه يفسد الصوم إذا أنزل منياً أو مذياً، يفسد الصوم لكنه لا يوجب الكفارة. فإذا لا يوجب الكفارة فقط إلا الجماع، وهو إيلاج الذكر الأصلي في الفرج الأصلي أو في دبر. وقلنا أن سواء كأنه أن الإلاج سواء كان في حلال بأن كانت زوجته أو كانت في حرام، وكذلك الإلاج في الدبر، والإلاج في الدبر حرام على كل حال، الإلاج في الدبر حرام على كل حال سواء في زوجته أو في غير زوجته. فهذا إذا أولج ذكره فسد صومه، سواء فسد صومه ووجبت عليه الكفارة، سواء أنزل أو لم ينزل أو لم ينزل. قوله في شهر رمضان، نفهم من هذا أن الجماع الموجب للكفارة هو ما كان أثناء الصوم في شهر رمضان فقط، في شهر رمضان فقط. أما غير رمضان كشوال وذي القعدة وذي الحجة وبقية الشهور، إذا كان الإنسان صائما صوم نفل أو قضاء فرض أو عن صوم واجب ككفارة أو نذر، هذه كلها لو جامع الرجل فيها فإنه يفسد صومه لكن لا يلزمه كفارة. فإذا الكفارة فقط في شهر رمضان، لماذا؟ لحرمة الشهر، لحرمة الشهر، فهذا يجب عليك كفارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا من لزمه الإمساك في شهر رمضان، كذا من لزمه الإمساك، لأنه بعض الناس، لأن بعض الناس قد يلزمه الإمساك في رمضان، يلزمه الإمساك في رمضان، لا لأنه هذا الصيام يكفيه عن صوم رمضان، بل لأنه لحرمة الشهر إذا انتهى العذر فإنه يلزمه الإمساك. مثل من؟ مسافر قدم في أثناء رمضان، في أثناء اليوم، قدم في أثناء اليوم، هذا بعض العلماء ومنهم المذهب الذي مشى عليه المؤلف، يقولون إذا قدم المسافر في أثناء رمضان فإنه يلزمه الإمساك. يعني مثلا وصلت إلى بلدك الظهر، كنت مفطرا، أنت كنت مفطرا لعذر السفر، لعذر السفر، ثم قدمت إلى بلدك، فهنا يلزمك الإمساك، يلزمك الإمساك لحرمة الشهر، لأنه خلاص انتهى العذر، لكنه لا يجزيك، لا يجزيك عن هذا اليوم، لأنك ما أتممت صوم اليوم، فات عليك من الصوم، من الفجر، من طلوع الفجر إلى الظهر أو إلى الضحى أو إلى العصر، فأنت تمسك لحرمة الشهر. مثال الثاني: امرأة حائض في أول النهار، فطهرت في أثناء النهار، طهرت مثلا الظهر، طهرت الظهر، هذه نقول لها يلزمك الإمساك إلى غروب الشمس، لا لأنه يجزئك لكن لحرمة الشهر، يلزمك الإمساك، ثم تقضين يوما مكانه، سواء كان الوقت طويل أو قصير. يعني لو طلع عليها الفجر بعد ساعة طهرت، باقي من طهرها إلى غروب الشمس قريب من اليوم، يعني ما بينها وبين اللي صايم من طلوع الفجر يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة، نقول لها لا، لازم تمسكين ثم تقضين ذلك اليوم، حتى لو طهرت قبل غروب الشمس بنصف ساعة، نقول لها تمسكين نصف هذا اليوم. هذا الذي يقول المؤلف إنه ولو كان ممن يلزمه الإمساك، لأن بعض العلماء قال المسافر إذا قدم لا يلزمه الإمساك، لكنه لا يجاهر بالأكل والشرب، لأنه يعني لا يكفي هذا عن صيام هذا اليوم. فمن يقول بأنه لا يلزمه الإمساك فإنه إذا جامع في هذا الوقت فإنه ليس عليه الكفارة، هو عليه قضاء ذلك اليوم، لأنه ممن يباح له الفطر، ممن يباح له الفطر. لكن المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر أو شفي المريض في أثناء اليوم، كل هؤلاء يلزمهم الإمساك، فإذا أمسكوا وجامعوا قلنا لهم عليكم القضاء والكفارة، عليكم القضاء والكفارة، لأنه يقول سواء كان ممن صام رمضان، يعني صام اليوم من أوله، أو ممن لزمه الإمساك ولو كان لا يقبل منه هذا اليوم بل عليه قضاؤه، فإنه أيضا يلزمه القضاء والكفارة. هذا معنى قوله إذا جامع في نهار رمضان ولو كان ممن يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك لكنه لا يكفيه عن ذلك اليوم، لا يكفي عن ذلك اليوم، فنقول له إذا جامعت المرأة، إذا جومعت المرأة بعد طهرها من الحيض فأمسكت وكانت مطاوعة وغير معذورة، فإنها في هذه الحال عليها القضاء والكفارة. وكذلك الرجل لو قدم مسافرا ثم أمسك ثم جامع زوجته بعد الإمساك، فإن عليه القضاء والكفارة ولو كان هذا اليوم لا يحتسب له ويجب عليه قضاؤه.
أو رأى الهلال ليلته.
إيه نعم، إنسان يعني ما قامت ما رؤي الهلال في تلك الليلة، ما رؤي الهلال في تلك الليلة، لكنه رؤية في النهار أو ثبتت رؤيته في النهار. هذا ماذا في الأول قلنا أنه إذا ثبت الهلال في أثناء النهار في الزمن السابق كانوا قد يتراءون الهلال ثم يرونه في الليل، لكن ما يستطيعون إبلاغ الناس أو أن الناس ما يبلغهم ولي الأمر أو الإمام ما يبلغهم إلا الصباح، ما يبلغهم إلا الصباح، فهذا يلزمه الإمساك. قلنا يلزم الناس الإمساك إذا جاء الخبر، خبر الهلال في الصباح أو الظهر أو قبل الظهر أو بعد الظهر، جاء أن الهلال ثبت في ليلة الأمس، في ليلة الأمس، فإن الناس كلهم يلزمهم الإمساك، ولا يكفيهم هذا اليوم، لا يكفيهم عن صيام ذلك اليوم، لأنه تبين أنه من رمضان، فيلزمهم قضاءه بعد رمضان، هم يمسكون ويلزمهم قضاءه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذا أيضا إذا ما رؤي الهلال، يعني ما ثبتت الرؤية، ما هم ما رؤي، هو لابد أن يرى في ليلة الأمس، لكن ما بلغ الناس رؤيته إلا في أثناء النهار، فأمسكوا، فجامع هذا الممسك وهو لا يجزئه عن صوم رمضان، لكنه هو له حرمة الشهر، فقال إنه لو جامع أثناء إمساكه فإن عليه القضاء والكفارة، فإن عليه القضاء والكفارة، لأنه انتهك حرمة الشهر. ولهذا بعض العلماء ذهب إلى أن إذا الهلال إذا ما رؤي ليلة الثلاثين بسبب الغيم أو القتر، قلنا أنه يصومون احتياطا، وبعض الفقهاء يقول أنه يصبح مفطرين، ما يصومون، يعني إذا تراءوا الهلال وما رأوه ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان ما رأوه، فهذا إذا كان فيه غيم في السماء، غيم يحول دون رؤية الهلال، فإن بعض العلماء يقول إن بكرة يصام احتياطا، لأننا قد يكون هل الهلال، لكننا ما استطعنا رؤيته بسبب الغيم والقتر، فلهذا بعض العلماء يقولون إن الأولى أنه إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين أن الإنسان لا يجامع زوجته في ذلك اليوم، في ذلك اليوم اللي هو يوم الثلاثين من شعبان، لا يجامعها في النهار، لأن الاحتمال أن يكون من رمضان وما رأيناه، فلو ثبت أنه من رمضان معنى هذا أنه يلزم الناس القضاء والكفارة، ولذلك يقول يجب أنه يجتنب جماع زوجته في يوم الثلاثين من شعبان، هذا على قول من يقول أنهم إذا ما رؤي الهلال لغيم أو قتر فإنهم يصبحوا صائمين، هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال على من قال أنه ما في احتياط لكن يقول أنه يجتنب جماع زوجته لئلا يكون الهلال قد هل وهذا من رمضان ويكون قد جامع في نهار رمضان فقد تلزمه الفدية والكفارة في هذا.
وردت شهادته،
هذا إذا رأى الهلال، هو رأى الهلال ولكن ردت شهادته، فهذا أيضا معناته أن الشهر ثابت في حقه، فهذا يلزمه الإمساك، لا لأنه ثبتت رؤية الهلال لكن لأنه هو رأى الهلال، فهذا إذا ردت شهادته يلزمه أن يصوم من الغد وألا يجامع زوجه، فإن جامع زوجته في هذا اليوم اللي ردت، الناس مفطرين ما صاموا لكن هو الصائم لوحده وهو رأى الهلال، فهذا يلزمه الصوم لأنه رأى الهلال، والله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصومه، لكن لم يقبل منه فهذا يصوم، ولو جامع زوجته في ذلك اليوم لأنه في حقه من رمضان، لو جامع زوجته في ذلك اليوم فعليه القضاء والكفارة. عليه القضاء والكفارة. نعم، وسيأتينا إن شاء الله في آخر الفصل يعني ما هي الكفارة التي تلزم من جامع زوجته في نهار رمضان. نعم.
فغيب حشبة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا.
يقول أنه لو إذا غيب ذكره الأصلي، وذكرنا في الليلة السابقة وفي الطهارة كتاب الطهارة كنا أن هناك فرجا أو ذكرا أصليا وفرجا غير أصلي، ذكر أصلي وغير أصلي. إيش الأصلي؟ ما هو الأصلي وما هو غير الأصلي؟ الغير الأصلي هو فرج الخنثى المشكل، وذكرنا في الليلة السابقة أو الماضية أن بعض الناس أو بعض من يولد بآلتين، آلة امرأة وآلة أنثى، وهذا يسمى الخنثى المشكل، الخنثى المشكل حتى يتبين أمره. فإذا تبين أنه رجل قلنا ما عاد قلنا أنه مشكل ولا عاد قلنا أنه خنثى، نقول أنه رجل، وإذا تبين أنه أنثى فيكون أنثى. وهذا له أحكام في الفقه الإسلامي من أول الطهارة إلى آخر كتاب النكاح، هذا يعني يذكرونه دائما، له أحكام معينة حتى في المواريث، حتى في الميراث يضعون له مسائل معينة في المواريث، كيف تقسم ميراث الخنثى المشكل، يسمونه ميراث الخنثى المشكل، وكذلك في الطهارة يأتي في الصيام. فهذا له أحكام خاصة، هو الإنسان الذي لا يتبين فيه هل هو امرأة أو هو رجل، وهذا يعني يحصل في بني آدم ويحصل أيضا في الحيوانات، أنها يعني يولد الحيوان وهو خنثى لا يعرف هو ذكر أم أنثى. فهذا لو أن رجلا ليس خنثى يعني فرجه أصلي، فغيب حشفته في فرج الخنثى فإنه لا يوجب الكفارة. لماذا؟ لأننا قلنا فرج أصلي في فرج أصلي، وهذا الآن الخنثى ما ثبت إنه لا رجل ولا امرأة، فربما يكون هذا الفرج الذي غيب في حشفته ليس أصليا، ربما يكون زائدا والذكر موجود وإنما هو رجل. وكذلك الخنثى لو غيب حشفته أو ذكره في فرج امرأة أصلي أيضا لا يعتبر، لأنه ربما يكون هذا الفرج زائدا، هذا الذكر زائدا وهو ليس برجل، فلا بد أن يكون أصلي مع أصلي، ما هو خنثى مع أصلي أو أصلي مع خنثى. فهذا يعني يشبه الخنثى مع الأصلي، يشبه المساحقة، وسيأتينا المساحقة التي المرأة مع المرأة تساحق، هذه ليس لهم عضو ذكري يولج في الفرج وإنما عن طريق المساحقة، فهذه المرأة مع المرأة لا يوجب كفارة مع حرمته على العموم، مع حرمة هذا العمل لا يجوز أن تساحق المرأة مع المرأة، ولا يجوز أن يطأ الرجل الذكر الذكر، ولا يجوز أن يطأ الرجل الأنثى المحرم عليه، هذا زنا، هذه كلها محرمات، لكن العلماء لا بد أن يذكروها لبيان حكم الصيام، لأن الصيام له حكم خاص، وعقوبة هذا المعتدي بالزنا أو باللواط أو بالمساحقة هذه عقوبتها لوحدها كونه حرام، لها عقوبات تبدأ من الرجم للزاني والجلد والقتل لفاعل اللواط، كل هذه عقوبات ما لها دعوة يعني بالصيام،
الصيام نحن نبحث في كتاب الصيام هل يفسد صومه ولا ما يفسد. معناته إذا قلنا يفسد صومه معنى هذا أنه عليه مع العقوبة البدنية الرجم أو الجلد أو التغريب عليه أيضا الإثم كونه حرام وعليه أيضا القضاء والكفارة إذا كان فرجا أصليا في فرج أصلي. نعم.
ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل.
خنثى مشكل مع خنثى مشكل يفسد إذا أنزل لكن لا يجب الكفارة. يفسد الصيام ويجب القضاء لكن لا يجب الكفارة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه خنثى مشكل مع خنثى مشكل معنى هذا أنه ما صار أصلي مع أصلي. الاحتمال أن يكون هذا رجل أو امرأة وهذا احتمال أن يكون رجل أو امرأة لم يتبين لنا، فقد يكون الاثنين امرأتين أو يكون الاثنين ذكرين، ها، أو أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يتبين لنا. فهذا خنثى مشكل مع خنثى مشكل، خنثى مشكل مع امرأة فرجها أصلي أو رجل فرجه أصلي مع خنثى مشكل، كل هذه لا توجب الكفارة. من شرط الكفارة أن يكون أصلي بأصلي. هؤلاء إذا أنزلوا هنا فسد الصوم ووجب القضاء فقط. يعني امرأة مع امرأة، رجل مع امرأة، رجل سيأتينا بعد قليل، رجل مع امرأة لم يولج ولكنه مثلا فاخذ مفاخذة أو باشر زوجته من أي موضع كان فأنزل، هذا إذا أنزل وجب عليه القضاء فقط. أو أمذى خرج منه مذيا، وذكرنا أن المذي هو السائل الماء الرقيق الذي يخرج بسبب قوة الشهوة، إذا احتدت الشهوة يخرج من الإنسان قبل المني يخرج المذي، فهذا مفطر. المذي مفطر على قول المذي، بعض العلماء يقولون أن المذي لا يفطر، المني مفطر بالاتفاق، إذا خرج المني فإنه مفطر. المني يخرج بإلاج يوجب القضاء والكفارة، بدون إلاج لا يوجب إلا القضاء فقط، لا يوجب إلا القضاء، فسد الصوم ووجب القضاء. نعم.
وكذا إذا أنزل محجوب، وكذا إذا أنزل مجبوب.
مجبوب، عندنا إنسان مجبوب مقطوع الذكر، مقطوع الذكر، ليس يعني عنده ذكر بل ذكره مقطوع، فهذا إذا باشر أو جامع زوجته ثم أنزل منيا فإنه ويش يجب عليه القضاء والكفارة ولا يجب عليه القضاء فقط؟ يجب عليه القضاء فقط. لماذا؟ لأنه لم يولج، مجبوب مقطوع ذكره، ما في ذكر يولجه لكنه أنزل، يعني فأخذ زوجته أو نحو ذلك فأنزل منيا، فهذا نقول له إنه يفسد الصيام ويوجب عليه، يجب عليك القضاء لكن لا يجب عليك كفارة لأنك لم تزل. إذن من يجب عليه القضاء، من يجب عليه الكفارة فقط، كل هذه الأشياء توجب القضاء، تفسد الصيام وتوجب القضاء، إلا الإلاج سواء أنزل أو لم ينزل هذا يجب عليه الكفارة. نعم.
أو امرأتان بمساحقة،
أيضا هذا مثل المجبوب، ذكرنا المرأتان بمساحقة، هذا السحاق يكون بين المرأتين والجماع يكون بين رجل وامرأة. السحاق أن يعني تفعل المرأة مع المرأة الأخرى مثل ما يفعله الرجل، إلا أن ما فيه إلاج حتى إما تنزل، فإذا أنزلت أحدهما أنزلت المرأتين، فإذا أنزلت المرأتين يكون عليهم القضاء، فسد صومهما مع الحرمة، طبعا مع الحرمة والإثم فسد صوم ويجب عليهم القضاء، إذا لم تنزلا فيبقى تبقى الحرمة ويبقى الإثم ويبقى الصيام غير مجروح، غير مجروح ما في شيء، يعني فلا قضاء عليهما إذا لم ينزل إذا لم تنزل منيا فلا قضاء عليهما. نعم، مع الحرمة والإثم، حرمة ويأثم بسبب الحرمة هذه يأثمون وتعتبر معصية. نعم.
وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة.
هذا بعض العلماء يقولون جماع، والجماع هو الإلاج، وأما غير الإلاج فيسمونه مباشرة. وإذا قيل مباشرة مثل قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، باشروهن يعني جامعوهن بالعلاج وبغير العلاج. لكن إذا قال إذا قلنا إن هذا جامع وهذا باشر فبينهما فرق، المجامع هو الذي أولج، والمباشر المباشر هو الذي باشر المرأة دون علاج. فإذا باشر زوجته بدون علاج فإنه إن أنزل منيا أو مذيا فسد صومه وعليه القضاء، وإن لم ينزل لا منيا ولا مذيا فصومه صحيح. نعم.
وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا.
إي نعم، هذه المرأة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو مكره أكرهها زوجها على الجماع فهذه ليس عليها شيء، ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة، بل عليها القضاء فقط، القضاء فقط كسائر يعني الأشياء التي فعلتها عامدة. الرجل يجب عليه القضاء والكفارة لأنه فعل ذلك عامدا، فعل ذلك عامدا. نعم. المرأة تكون إذا كانت برضو غير معذورة، المرأة إذا كانت غير معذورة مثل مطاوعة وعالمة بحرمة هذا فإنه يجب عليها القضاء والكفارة. نعم.
أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر.
هذا أيضا من جامع في سفره المباح فيه القصر. ما هو الذي يباح للإنسان فيه القصر؟ هو السفر مسافة تبيح له القصر في حدود 85 كيلو، فإذا سافر هذا الشخص فإن له أن ينوي الفطر ويجامع زوجته. فإذا جامع هذا المسافر فقد نوى الفطر وجامع، فنقول هنا ليس عليك شيء لأنك يعني من المعذورين من ممن عذر بالفطر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكونه يجامع زوجته هو أفطر بالنية ثم جامع زوجته مثل ما يفطر بالنية ثم يأكل ويشرب، ما في إشكال. والمسافر على المذهب الذي مشى عليه المصنف عندنا هنا المؤلف 4 أيام، إذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام فإنه يجوز له أن يفطر يأكل ويشرب ويجامع في نهار رمضان، ما فيه إشكال. إذا زاد عن 4 أيام بعد اليوم الرابع هذا يلزمه الصيام، لأنه لا يباح له الفطر والقصر إلا في حدود 4 أيام فأقل. لكن هناك قول آخر لبعض العلماء أنه ما دام مسافراً ولو كان شهراً أو شهرين فإنه يباح له القصر ويباح له الفطر، وإذا أبيح له الفطر فإنه يباح له أيضاً جماع زوجته لأنه من المعذورين. فإذا الذي عليه الكفارة هو اثنين، المكلف اللي هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. الصغير اللي ما بلغ هذا نافلة في حقه فهذا ليس عليه كفارة، وكذلك المجنون ليس عليه كفارة لأنه غير أيضا مكلف، لأنه غير مكلف. وكذلك غير المعذور، المعذور هذا الذي أبيح له الفطر من مرض، يعني لو أن إنسان مريض وتحامل على نفسه وصام، هذا أصلا يباح له الفطر من الأول، ثم جامع زوجته أثناء هذا الصيام، ماذا نقول له؟ نقول عليك القضاء فقط، لأنك أنت أصلا معذور، معذور يباح لك الفطر. فإذا كان مريضا أو على سفر وجامع زوجته فإنه في هذه الحالة ليس عليه كفارة. يعني شوفوا كيف وجوب الكفارة ضيق جدا، وجوب الكفارة ضيق جدا. أول شيء بالعلاج، هذا لازم يحصل العلاج. الثاني لازم يكون يعني من يلزمه الصيام، سواء يعني يكون مكلفا أو ممن يلزمه الصيام. أما إذا كان لا يلزمه الصيام فيعني كثير يخرج من الكفارة. الكفارة هذه لا تجب إلا على يعني في أضيق الحدود، في أضيق الحدود. نعم.
أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة،
يعني هذا الذي ذكرناه، السفر فإنه يفطر ويجامع زوجته وهذا يبيح له الفطر فليس عليه كفارة. كذلك المريض يفطر أيضا أو ينوي الفطر ويجامع زوجته، لأنه أيضا هو لا يلزمه صيام هذا اليوم، بل هو من المعذورين، بل هو من المعذورين الذين أذن الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم عدة من أيام أخر، فهذا المريض وهذا المسافر. نعم.
لأنه صوم لا يلزم المضي فيه،
يقول لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه. يعني الآن لو أن المريض أصام الفجر، مع طلوع الفجر صام، هل يلزمه أن يمضي فيه؟ الصحيح لا يلزم، الصحيح يلزمه، الإنسان يجب أنه ينوي من الفجر إذا كان مقيما صحيحا معافى يلزمه المضي فيه ولا يجوز له، ويأثم إذا أفطر. لكن هذا المريض لو أنه تحامل على نفسه فصام، هل يلزمه مثلا لو قال أنا في الصباح أو في الضحى أو الظهر أنا تعبان، أنا عطشان، أنا كذا، أنا أبغى أخذ دواء، أبغى كذا، قلنا له افطر، أصلا لا يلزمك المضي في هذا. كذلك المسافر لو أنه نوى السفر ثم صام، هل يلزمه المضي في هذا الصيام؟ يعني يوم جاء الظهر ولو خلاص تعبان، عطشان، جوعان، شق عليه السفر، أرهقه السفر، هذا لا نقول له يلزمك المضي فيه. لكن لو أن إنسانا صحيحا شحيحا مقيما معافى ويوم صار الظهر قال والله أنا الحين فاتر وتعبان وعطشان، ما هو معذور، لا هو مسافر ولا مريض. والغالب أنه من طبيعة الصيام أن يشعر الإنسان بهذه الأشياء، نقول له اصبر واحتسب إلى المغرب، أنت ما أنت معذور الآن، ما أنت معذور إلا متى؟ لو خشي على نفسه الهلاك، لو خشي على نفسه الهلاك أو الضرر، أن يصيبه مرض من هذا أو يلحقه في بدنه أو كذا، هذا يصبح الآن مثل المريض، يصبح معذور فيجوز له أن يفطر. لكن شعورك بالعطش أو الجوع هذه من لوازم الصيام، حتى لو أنك ما أنت صايم، حتى لو في غير رمضان ما أكلت ولا شربت من الفجر، ربما تشعر في العطش في الضحى في الظهر، هذا من لوازم الإمساك أنك تشعر بهذه الأشياء وتحتسب إلى الله سبحانه وتعالى، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالإنسان هذه هي العبادة، وكل عبادة لا تنفك عن مشقة، الصلاة فيها مشقة، الصيام فيه مشقة، الحج فيه مشقة، كل العبادات فيها مشقة بحسبها. فقد تكون مشقة الحج أكبر من مشقة يعني أو أعظم من مشقة الصلاة، ومشقة الصيام أعظم من مشقة الصلاة، وهكذا. لكن كل عبادة وكل فعل يعمله الإنسان لا ينفك عن مشقة، فما في شيء ما فيه مشقة، ما في شيء ما فيه مشقة، لكن فيه مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. إذا لم تحتمل هذه المشقة سقطت العبادة، أو يعني نزلنا إلى الشيء الآخر، فمن شق عليه القيام في الصلاة يصلي جالسا، وإذا ما شق عليه الجلوس يصلي مضطجعا، فيعني ينتقل من درجة إلى درجة. فالمشقة يعني قد تكون محتملة وقد لا تكون محتملة. يعني أنا لما تقوم تقف في الصلاة هذا في مشقة، كونك تقف مثلا خمس دقائق وأنت واقف يمكن يشق على قدميك، يشق على ركبتيك، ما في شيء ما فيه مشقة. فالمشاق تختلف، لكن إذا لم تحتملها هنا يعني الله سبحانه وتعالى رخص لك، رخص لك بالانتقال. فاتقوا الله ما استطعتم، شيء يشق عليك ما جعل عليك في الدين من حرج، الله سبحانه وتعالى لم يجعل عينا في الدين من حرج. نعم.
لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع.
نعم، لا يلزمه المضي فيه، يقيسه على التطوع. التطوع يلزمك المضي فيه أن تصوم مثلا في غير رمضان، تصوم نافلة، لك أن تفطر، لك أن تفطر. فيعني مثلا لو دعاك أحد إلى 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 وليمة ودعوته واجبة عليك إجابته وأنت كنت نويت الصيام، فيعني إذا كان هذا يرضي أخيك ويقربك، يقرب يعني يقرب بينكم ويرفع العتب ونحو ذلك بينكم، فأنت تفطر، تفطر ولو كنت صائم، أفطر واحضر المأدبة. هذا إذا كان يعني يريدك أن تأكل وتدخل وكذا وكذا، ولا طبعا قد تخبره أنك صائم وتحضر هذه المأدبة وتدعو له ولو ما أكلت. لكن بعض الناس يعني إلا يلزم ولا كذا وكذا، أنه يعني اليوم لماذا أنت صائم نافلة وكذا وكذا، فأنا أقول لك يجوز لك وحتى لو نويت صيام النافلة أن تفطر في أثناء النافلة. فهو المؤلف يقيس هذا على صيام النافلة فيقول أشبه التطوع، أنه كما يجوز في التطوع الفطر في أثناء النهار فكذلك المريض والمسافر، لأنه لا يلزمهم هذا المتطوع، لا يلزمه المضي فيه، فكذلك المسافر والمريض لا يلزمه المضي فيه، فيجوز له أن يفطر في أثناء النهار ويجامع زوجته، وليس عليه إلا القضاء فقط وليس عليه كفارة. نعم.
ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده.
أي نعم، يقول يعني قد يسأل سائل يقول شلون هو صائم ثم يجامع؟ المفروض أنه إذا جامع هذا المسافر أو المريض، إذا جامع معناته أنه جامع وهو صائم. لا، يقول هو بنية الفطر، بنية الجماع، قصدي بنية الجماع قبل أن يجامع، بنية الجماع هو أفطر. معناته أنه إذا نوى الجماع معناته أنه خلاص قطع النية، ونحن قلنا إن الفطر هو قطع النية وليس الأكل والشرب. ولذلك يعني لو أن إنسان أذن المغرب يعني غربت الشمس وما عنده لا ماء ولا تمر ولا رطب ولا شيء يفطر ولا أكل يفطر عليه، فإنه ينوي قطع النية. ولهذا مر معنا في درس سابق أن من نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل ولم يشرب، المهم تقطع النية التي في قلبك، نما النوى الإفطار أفطر. فيقول هذا الرجل الذي يريد أن يجامع زوجته بمجرد نيته الجماع هذا قطع لنية الصيام فقد أفطر. طيب متى يكون الجماع؟ يكون في فطر ولا يكون في صيام؟ هو ما أكل ولا شرب، ما أكل ولا شرب، يعني إذا جامع زوجته هل يكون صائم ولا يكون مفطر؟ مفطر، لأنه بمجرد نية الجماع يعني سيفعل محظورا من محظورات الصيام، فبمجرد نيته قطع النية، قطع نية الصيام ثم وقع الجماع وهو مفطر. مفطر بماذا؟ مفطر بالنية، مفطر بالنية. فمن نوى الإفطار أفطر. فهذا المجامع المسافر المجامع يقول إنه ما جامع وهو صائم، هو يعني بينهم لحظة أو دقيقة، بمجرد ما عقد في قلبه أنه سيجامع زوجته هو معناته قطع النية، معنى هذا أنه قطع النية. وقطع النية الفطر لا يلزم منه أن يكون بالأكل والشرب، لا يلزم منه أن يكون يأكل ويشرب، لا، بس فقط بمجرد أنك تنوي في قلبك أنك مفطر فأنت مفطر، فلذلك يجامع خارج الصيام. نعم.
وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية.
هذا يعني الكفارة هل تلزمه أن يدفع الكفارة بجماع واحد أو أنه مثلا لو جامع مرتين في اليوم أو ثلاث أو جامع اليوم وبكرة وبعد بكرة وكذا وكل يوم يجامع كل يوم يجامع ما الذي يلزمه؟ جاء قال أنا جامعت زوجتي في يوم ثلاث مرات ماذا نقول له؟ هناك أشياء تتداخل وأشياء لا تتداخل. نقول له ماذا عملت؟ قال جامعت زوجتي في يوم ثلاث مرات كفرت. إن قال كفرت عن الأولى نقول إذن يلزمك كفارتين باقي أنت جامعت ثلاث جامعت ثلاث وكفرت عن الأولى فيلزمك الآن باقي لك كفارتين. لماذا؟ لأنه جامع الأولى وكفر وجامع ثنتين كل واحدة فيها كفارة. لكن لو أنه قال أنا ما كفرت يعني وكيف الكفارة ما تكون في يعني جامع اليوم ويكفر إلا إذا كان رجل عنده رقاب عنده عبيد ويعتق. أما غيره الشيء الثاني من الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. عتق الرقبة وإطعام 60 مسكينا ممكن أنه يعملهن في لحظة واحدة لكن صيام شهرين متتابعين لا يمكن لا يمكن أنه إلا بعد الجماع الأول بعدين إذا انتهى رمضان يصوم شهرين متتابعين. هذا لا يتصور منه لا يتصور منه أنه يكون كفر بالصيام لكن يتصور أنه يكون بعتق الرقبة أو بإطعام 60 مسكينا. هذا رجل عنده رقاب وجامع المرة الأولى في الصبح وعنده رقبة واعتقها هذه كفارة ولا ما هي كفارة؟ هذه كفارة. ثم جامع بعد الظهر عنده رقبة واعتقها هذه كفارة ولا ما هي كفارة؟ خلاص كفر. جاء الثالثة وجامع زوجتها وبعد العصر هذا معناه عليه كل ما كفر ما سقط الذي بعدها وكل ما اجتمعت في يوم واحد ولو كانت 10 مرات يلزمه كفارة واحدة. يعني لو جاء يسألنا قال أنا أمس في رمضان جامعت زوجتي 4 مرات كفرت؟ قال لا ما كفرت. نقول كفر كفارة واحدة عليك كفارة واحدة إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا بالترتيب هكذا. من لم يجد الرقبة ينتقل إلى الصيام من لم يستطع الصيام ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا بعد إطعام 60 مسكينا ما يستطيع تسقط إذا كان لا يستطيع. فإذا في يوم واحد تتداخل وتكون كفارة واحدة ولو كانت 10 مرات تكون كفارة واحدة إذا لم يكفر. فإذا كفر كان ثنتين يبقى له واحدة إن كان ثلاث يبقى له ثنتين إن كان 4 يبقى له 3 وهكذا بقدر إن كان واستعجل وكفر يلزمه لكل وطء كفارة. الشيء الذي لم يكفر عنه يتداخل ويصير كفارة واحدة الشيء الذي كفر عنه يذهب لوحده ويبقى البقية إذا لو بقي 3 وجاء يسأل بعد أن كفر للمرة الأولى نقول الثنتين الأخيرات هذه عليك فيهما كفارة واحدة هذا في يوم واحد. طيب إذا جامع في كل يوم من رمضان لمدة 10 أيام وجاء يسأل يقول أنا جامعت زوجتي في أول يوم من رمضان ثم جامعتها في ثاني يوم ثم جامعتها في ثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم إلى 10 معناته صار عنده 10 أيام كلها جامع فيها إن كان كفر اللي كفر عنه ينتهي ويسقط اللي ما كفر عنه يلزمه كفارة واحدة. يعني لو جامع هذا على قول من يقول بأن الكفارات تتداخل في الأيام المتعددة لكن على لما مشى عليه المصنف إن كل يوم بحقه كل يوم في كفارة واحدة ثنتين ثلاث أربع من الصبح إلى المغرب، جامع أربع مرات عليه في اليوم الأول أربعة، جامع في اليوم الثاني أربع مرات عليه في اليوم، يقول عن لأن كل عبادة كل يوم عبادة مستقلة. فلو جاء يسألنا يقول أنا جامعت زوجتي في شهر رمضان 30 مرة، كل يوم أجامع مرة واحدة بعد رمضان، يسأل ويقول كل يوم أجامع، يعني معناته جامع 30 مرة في 30 يوم، معناه عليه 30 كفارة، عليه 30 كفارة، لأن عبادات اليوم الواحد مع بعض، عبادات اليوم الواحد تتداخل، لكن عبادة يوم ويوم هذه كل واحدة مستقلة مستقلة، لا تدخل اليوم باليوم الثاني، ما يدخل. فعليه 30 رقبة، يعتق 30 رقبة، إن لم يستطع فضرب 20 شهرين، معناته عليه 60 شهر عن 30 يوم، عن كل يوم شهرين متتابعين، عن كل يوم شهرين متتابعين. إذا لم يستطع فليطعم عن كل يوم من الشهر 60 مسكينا، يعني معناته 1800 مسكين، 1800 مسكين عن 30 يوم. فإذا الأيام لا تتداخل، كل يوم لوحده مستقل، وكل يوم أيضا إذا كان فيه وحده عليه كفارة واحدة، إذا كان فيه اثنتين وكفر عن الأولى لازمته عن الثانية كفارة، إذا كان ما كفر إلى الآن في يوم واحد وحده ثنتين ثلاث أربع خمس عشر إن شاء الله في يوم واحد، هذه إذا ما كفر يلزمه عن هذا اليوم كفارة واحدة. هذا تفصيل الكلام الذي يذكره المصنف في كفارة اليوم أو اليومين، الكفارات المتعددة في يوم واحد والكفارات المتعددة في الشهر كله. نعم.
فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر.
أي نعم، كفارة يوم، كفارة واحدة، كفارة واحدة في يوم واحد، وهي ما إذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر. يعني جامع زوجته في يوم أول يوم من رمضان، جامع زوجته 5 مرات وما كفر، نقول عليك كفارة واحدة، لكن إذا كفر عن الأولى فعليه عن الثانية كفارة. هذا في يوم، هذا في يوم، سيأتي الآن إذا جامع في يومين.
قال في المغني والشرح بغير خلاف: وفي الأولى، وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة.
هذه الثانية، إذا جامع في يومين كل يوم مستقل، جامع مرة ومرة، نقول له عليك كفارتين، لأن كل يوم عبادة مستقلة. على هذا يكون إذا جامع في كل يوم من رمضان مرة واحدة عليه 30 كفارة، إذا جامع مرتين في اليوم عليه 60 كفارة، إذا جامع 3 مرات عليه 90 كفارة، مهما يعني كثر، إذا كثر الجماع كثرت الكفارات ولا يدخل بعضها في بعض. نعم.
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية.
يعني إذا جامع الصبح وكفر وجامع الظهر فإن عليه كفارة ثانية، فإن كفر إذا جامع بعد العصر وهو مكفر عن الأولى والثانية، نقول له أيضا عليك في بعد العصر عليك كفارة ثالثة. نعم.
لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج.
أي نعم، يقول هذا وطء محرم فيتكرر، تتكرر الكفارة كما تتكرر في الحج. في الحج أيضا من يجامع زوجته في الحج فعليه الكفارة، عليه الكفارة وتتكرر بتكرر الجماع، يعني جامع مرة عليه الكفارة، مرتين عليه كفارتين، 3 مرات عليه 3 كفارات، وهكذا.
وكذلك من لزمه الإمساك.
أي كذلك من لزمه الإمساك، فإن حاله حال من لم يلزمه الإمساك. إذا جامع من لزمه الإمساك، كما قلنا الحائض تطهر الظهر، المسافر يقدم الظهر ويلزمه الإمساك، فإنه عليه الكفارة فيها مثل المقيم، مثل المقيم، مثل المرأة التي ليست بحائض، ما دام يلزمها الإمساك فإنها تكفر بعدد مرات الجماع، إذا لم تكن كفرت عن الأولى إذا لم تكن كفرت عن الأولى فإنه يكفيها كفارة واحدة عن اليوم، وإذا كانت قد كفرت عن الجماع الأول فإنه يلزمها كفارة ثانية عن الجماع الثاني.
كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن.
أي نعم، يا إنسان مثلا يأكل عامدا في نهار رمضان هذا محرم، هذا لا يجوز وآثم ولا يبيح له شيء، يلزمه الإمساك، عليه الإثم، هذا حرام وعليه الإثم، يأكل متعمد فعليه هذا الإمساك. وإذا عمد إلى الجماع وهو يعني متعمد الفطر فهذا ما يسقط عنه، ما تسقط عنه الكفارة مثل ما تسقط عن المسافر والمريض، هذا إنسان صحيح شحيح معافى فأكل عامدا، ما يقول أنا أكلت عامدا الآن أبغى أقضي هذا اليوم معناته لا يلزمني، يلزمني الإمساك فقط لأنني سأقضيه، نقول له لا، أنت أفطرت أكلت متعمدا وهو لا يباح لك الفطر فعليك كفارة الجماع لأهتكك حرمة الشهر، لأنه انتهك حرمة الشهر، انتهك بالأكل وانتهكها بالجماع، فهذا عليه القضاء والكفارة. نعم.
ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر.
أي نعم، هذا إنسان صحيح شحيح معافى ثم جامع في نهار رمضان، جامع في نهار رمضان ثم يعني جامع في الصباح مثلا ثم سافر بعد الظهر، طبعا بعد الظهر يباح له الفطر أصلا، لكن هو في أثناء الجماع هذا يلزمه الإمساك، هذا يلزمه الإمساك وهو يعني تعمد الجماع في نهار رمضان إلى الآن ما صار معذورا، فإذا صار معذورا نقول له لا، يقول أنت في هذاك الحال قد استقرت الكفارة في ذمتك بجماعك قبل السفر، أو أنه إنسان جامع في الصباح ثم مرض في الظهر أو العصر، حصل عليه حادث، حصل عليه شيء أو مرض اعتراه ونحو ذلك فمرض، طبعا في من بعد الظهر هذا معذور، لكن قبل الظهر يوم جامع ليس معذورا، فقد استقرت الكفارة في ذمته قبل أن يحصل عليه الحادث أو المرض أو نحو ذلك أو عذر السفر، فهذا لا يعفى من القضاء والكفارة، يلزمه القضاء والكفارة لأنه حال الجماع لم يكن معذورا، حال الجماع لم يكن معذورا.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
اي نعم، لا تجب الكفارة بغير الجماع كما قلنا في أول الدارس، إنه فقط الجماع بعد، وهو علاج الذكر الأصلي في الفرج الأصلي، أما بقية يعني الجماع المباشرة ولو حتى أنزل فإنه هذا لا يجب فيه الكفارة، لكن ماذا إذا أنزل المني أو المذي بسبب الاحتكاك مع المرأة فإنه في هذه الحالة يفسد صومه ويلزمه القضاء لكن ما يلزمه الكفارة، فهو يقول لا تلزم الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان، يعني أكل شرب إنزال مني بفعله أو مع امرأة أو نحو ذلك، هذه كلها أو إنزال نزل منه مذي أو بقبلة أو غيرها قبل زوجته فأمنى أو أمذى، فهذه مفسدة للصوم توجب القضاء لكنها ما توجب الكفارة، فقلنا أن الكفارة هذه نطاقها ضيق جدا، أما بقية المفسدات فإنها لا توجب الكفارة. نعم.
لأنه لم يرد به نص.
أي نعم، النص ورد فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماع حينما جاءه الأعرابي وقال له هذا هو الحديث الذي يدل على الكفارة، حديث في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي وقال له هلكت وأهلكت، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال له أعتق رقبة. فقال لا أجد، ما عندي رقبة ولا أستطيع، الرجل فقير ما يستطيع. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. وفي رواية أنه ما أوقعني في ذلك إلا الصيام، يقول ما أوقعني في هذه المشكلة إلا الصيام، كيف أنا أصوم؟ أنا ما أستطيع أصوم. وهذه الرواية يقول قال لا أستطيع، ما أستطيع أصوم، لا أعتق رقبة ولا صيام شهرين متابعين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فأطعم، شوف بالترتيب، ما فيه تنتقل تروح تصوم ولا تطعم 60 مسكينا، لا، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين. قال له أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، ما عندي، ما عندي. فجلس الرجل، فلما أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة قال خذ هذا وتصدق به. فقال والله ما بين لابتيها، يعني أطراف المدينة، أفقر مني، كيف نعطيها الناس وأنا جوعان؟ فضحك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خذه وأطعمه أهلك، خذه وأطعمه أهلك. فما بعد الإطعام، يعني وليس هذا قوله أطعمه أهلك يعني إن هذه كفارة، لا، خلاص ما دام أنه ما يستطيع هذا يسقط عنه، يسقط عنه عتق الرقبة، يسقط عنه الصيام، يسقط عنه الإطعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى فقره قال خذه وأطعمه أهلك. بعض العلماء قال هذا إطعامه أهله، يعني معناته أطعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله وقال عندك 60 من الأهل والأقارب أن تصرف عليهم، لا لا لا، قال أطعمه، يمكن أهله هو وزوجته بس، والمفروض أنه يطعم 60 مسكينة. معناته إن هذا دليل على أن هذه الكفارة إذا لم يستطع عليها الإنسان سقطت، تسقط. فيعني اقرأ.
لأنه لم يرد به نص.
اي نعم، لم يرد بنص، وذكرنا هذا هو الدليل، هو هذا الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حينما قال له أعتق رقبة، أطعم 60، صم شهرين متتابعين، وكلها ما يستطيعها. فهذا هو الدليل. نعم.
وغيره لا يساويه.
اي نعم، غير الجماع في نهار رمضان لا يساوي الجماع في نهار رمضان، لا يساويه. فهناك فرق بين حتى يعني الذي ينزل بالمباشرة، يباشر زوجته وينزل، فيه فرق بين إنزال المني بمباشرة وبين الجماع والإلاج. فإنه في يعني فيه نظائر لها، يعني في الحج من أنزل بغير الجماع ليس كمن أنزل بالإلاج، ليس كمن أنزل بالإلاج. كذلك بالحدود، من يعني باشر امرأة دون أن يولج فيها، هذا يعني يعاقب عقوبة تعزيرية، ما هم مثل من أولج ذكره في امرأة لا تحل له، هذا عليه الجلد، إذا عليه الرجم إذا كان محصنا، وعليه الجلد مع التغريب عام إذا كان غير محصنا. ففي فرق بين الإنزال، كل هذا أنزل وهذا أنزل، لكن هذا أنزل دون الفرج وهذا أنزل في داخل الفرج، أو أولج ذكره في المرأة، فبينهما فروق. فإذا لا بد أن يكون أيضا في الصيام فروق، في فرق بين من يجب عليه الكفارة ومن لا يجب عليه الكفارة. فمن باشر دون الفرج يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، ومن باشر في الفرج فإنه يلزم القضاء والكفارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.